بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ليصلي بالصحابة رضي الله عنهم في مسجده، وأقيمت الصلاة، وإذا به يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وهو ذو 3 درجات، فقام عليه وكبر للصلاة صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر والناس يصلون وراءه، ثم لما أراد أن يسجد نزل حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد وصعد المنبر، وهكذا إلى آخر صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فتأملوا كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى تحرك بعض الحركات التي ليست من الصلاة لهذه المصلحة العظيمة، حتى يتعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته على الاقتداء به في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذا الأمر. اجتمع ذات يوم 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ والله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فعرض عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا أن ينظر كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن خالد الجهني: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. وكما بات ابن عباس رضي الله عنهما في بيت خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم كيفية صلاة الليل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ليله. فالصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاعتناء ونقلوها لنا. وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة هو في الحقيقة من كمال الأدب مع الله جل جلاله، لأنه كما عرفنا الصلاة في حقيقتها دخول على الله، وقوف بين يدي الله، مناجاة لله، ثناء وتعظيم لله، والله تعالى يحب أن تعظمه وأن تناجيه بما شرعه جل وعلا، ويحب أن تقف بين يديه كما يريده هو جل وعلا، وشرع ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كي نناجيه ونقوم بين يديه على أكمل صفات الأدب والتعظيم لله جل وعلا. فالمسلم لن يعظم الله في الصلاة كما يحب الله إلا إذا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تعظيم الله. فرق بين من يصلي ويقول أنا أصلي لأني رأيت أبي يصلي هكذا أو رأيت الناس يصلون هكذا فأفعل مثل ما يفعلون، وبين مصل يحرك أعضاءه في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يقول هذه الأذكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهو يعظم الله جل وعلا ويستشعر في كل فعل وفي كل قول أنه إنما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة يكون أعظم تعظيم لله، أشد تعظيم لله من هذه الناحية. فهذا الإخوة في الحقيقة أعظم علم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه بعد توحيد الله، أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي عمود الدين وأعظم ركن بعد التوحيد. وكيف يليق بالمسلم أن يدرس في حياته سنوات طويلة دراسة دنيوية، درسنا في المدارس 12 سنة ثم في الجامعة 4 سنوات والذي أكمل ودرس سنوات أطول، كله لأجل مصالح الدنيا، ويكون في هذا خير ونفع للعباد، نعم لا بأس، ولكن كم جعلت من وقتك في تعلم دينك، في تعلم ما يحبه الله، في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك الإخوة الله تعالى ذم الكفار على انشغالهم بعلوم الدنيا والغفلة عما يقربهم إلى الله جل وعلا والغفلة عن الاستعداد للآخرة، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الحسن البصري رحمه الله والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي، فهذا مذموم. وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية وليس بالأمر الهين. فأولاً إخوة، قد يتساهل المصلي في بعض الأركان أو لا يؤديها على الصفة الشرعية فتبطل صلاته وهو لا يشعر. نعم الإنسان قد يعذر بجهله، ولكن هذا الذي يجهل هذه الأحكام قد لا يعذر في بعض الأحيان إذا كان مفرطاً ولا يسأل عن دينه، فالأمر إذن خطير. ولهذا مر معنا حديث المسيء صلاته في الصحيحين، لما دخل رجل المسجد صلى ركعتين وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل هذا 3 مرات، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن في صلاته، قال إذا صليت فكبر واقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واليوم بعض الناس إذا صلى يصلي بسرعة وربما فوت ركن الطمأنينة، ربما إذا قام من ركوعه ما يستوي ظهره مباشرة ينحدر إلى سجوده، فهذا أمر ليس بالهين. ومر معنا أثر حذيفة رضي الله عنه عند البخاري لما رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت، لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفي رواية النسائي قال له ما صليت منذ 40 سنة، النساء له كم لك على هذه الصلاة، قال منذ 40 سنة. طبعا هذا من باب التخويف والترهيب، ورحمة الله واسعة والقبول عند الله، ولكن لا شك أن هذا ليس بالأمر الهين. ثم أيضا ثانيا، الذي لا يحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كم يفوت على نفسه من السنن والمستحبات في الصلاة، فيخسر أجورا كثيرة يتحسر عليها يوم القيامة. يعني مثلا رفع اليدين في الصلاة كما سأتي معنا، ترفع يديك حذو منكبيك عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، مثلا مصلي يحافظ على رفع اليدين في هذه المواطن التي جاءت بها السنة، وآخر يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وما يرفع يديه مثلا إذا ركع وإذا قام من الركوع مثلا، لأنه ما تعلم أو ما اهتم. انظر، هذا الرفع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ترك الرفع ما تبطل صلاته، لكن ترك سنة، والسنة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه في رفع اليدين: له بكل إشارة عشر حسنات. تخيل، كل إشارة عشر حسنات. كم مرة ترفع يديك في صلاتك؟ كم مرة ترفع يديك في الصلوات الخمس؟ كم مرة ترفع يديك في الصلاة خلال عشر سنوات؟ الله أكبر. ربما فوت الذي لم يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ملايين الحسنات، آلاف مؤلفة من الحسنات ذهبت عنه بسبب تهاون في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما بالك بباقي السنن. كذلك الذي لا يحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقع في بعض المكروهات التي تتنافى مع الأدب مع رب العالمين جل وعلا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الصحيحين، يقول: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. يعني هذا نجده عند بعض المصلين، إذا سجد يلصق ذراعه، يلصق مرفقه على الأرض كأنه يعني يرتاح في سجوده، فيلصق ذراعه كاملة على الأرض، وهذا فيه تشبه أعزكم الله تعالى بالكلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنفير، قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فهذا ما يليق وأنت تسجد بين يدي الله جل وعلا. وهكذا بعض المكروهات التي يتساهل فيها بعض الناس، فهذه تنقص من أجر الصلاة. فإذا إخوة، هذه الحركات في الصلاة لما نتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة، وماذا قال في كل موضع، هذا يعين على خشوع القلب. فالظاهر صلاحه يعين على صلاح الباطن، لأن هذه الحركات والهيئات في الصلاة وضعت على أحسن هيئة وأعظمها وأجلها في التعبد والتعظيم لله جل وعلا. يعني حتى إذا رفعت يديك في هذه المواطن تستشعر مثلا الاستسلام لله عند افتتاح الصلاة، وعند ركوعك، وعند قيامك من الركوع. تأمل كيف يتجدد لك معنى التعظيم والاستسلام لله في هذه المواطن في الصلاة. تضع يدك اليمنى على اليسرى في قيامك فتشعر بالتذلل بين يدي الله جل وعلا، وهكذا. فهذه الحركات تزيد المؤمن خشوعا في صلاته وتعظيما لله جل وعلا. ومن أعظم الأسباب التي توقظ قلب المسلم وتبعثه على المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في كل حركة، في كل كلمة، أن يستشعر أن الله جل وعلا يراه ويسمعه وهو قريب منه. تأمل، لو أنك تستشعر في صلاتك أن الله يرى كل حركة، يرى كيف تضع يدك، يرى كيف ترفع يديك، يسمعك ماذا تقول وكيف تناجيه في صلاته، في صلاتك لله جل وعلا، فهذا يجعلك تتحرك في صلاتك كما يريد الله وكما شرع ذلك على في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة، كما يحرص المسلم على أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينبغي أن يعلم أهله وأولاده الصلاة وأحكامها وصفتها، وهذا أيضا واجب ومسؤولية عظيمة على المربين وعلى الدعاء إلى الله وعلى أئمة المساجد. وتأمل كيف ذكر الله تعالى عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن لقمان عليه الصلاة والسلام: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قبل سبع سنوات ما يؤمر ولا يضرب، لأنه طفل صغير أصلاً يقلد والديه، يحب أن يقلد والديه، فيرغب في الصلاة بأن يشجع عليها بدون أمر جازم، يشجع على الصلاة، تشتري له سجادة صغيرة، تأتي بولدك إلى المسجد إن كان يعقل، وتشتري للبنت حجاباً، والبنت تحب أن تقف مع أمها في الصلاة، وهكذا تصلي في بيتك السنة الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى يقتدي بك أولادك فيتعلمون صفة الصلاة عملياً منك وأنت تصلي في بيتك. أما إذا بلغ سبع سنين فهنا لابد أن يؤمر حتى يستمر ويحافظ على الصلاة. وإذا بلغ عشر سنين وهو يفرط في الصلاة فهنا لابد من إيقاظه، لأن إذا كان يفرط في صلاته وهو ابن عشر سنين فهذا دليل على أن الشيطان ربما يستحوذ عليه، ربما يستحوذ عليه قبل أن يبلغ، وإذا بلغ فلا بد أن يوقظ حتى يحافظ على الصلاة، ولا يستحوذ عليه الشيطان فيجعله لا يصلي إذا كبر أو يتهاون في الصلاة إذا كبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيقظ الصبي يصلي ولو سجدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، بمجرد ما يميز يعلم كيف يصلي. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تعلم صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ستأتي معنا دروس من المجلس القادم في تعلم ما يتعلق بشروط الصلاة، وبعد ذلك صفة الصلاة وما فيها من أركان، واجبات، مستحبات، ومكروهات. فكل هذا إن شاء الله صلاة يعيننا على الفقه في الدين، صلاة على أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.